ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. شمخاني يؤكد أن أمريكا تصرفت بصورة خادعة في قضية السلام في أفغانستان. اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة الإسلامية للأسطول الأمريكي في بحر عمان. القوات اليمنية تواصل معاركها الضارية ضد قوى العدوان السعودي والمرتزقة في محافظة مأرب. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن للولايات المتحدة سلوكا مخادعا حول قضية السلام بأفغانستان رغم ادعائها بوضع برامج محددة بهذا المجال. وفي كلمته بمؤتمر الحوار الإقليمي الثالث في نيودلهي، شدد شمخاني على أن هدف واشنطن الوحيد هو التخلص من الكارثة التي تسببت بها للمنطقة والعالم، مشيرا إلى نشرها الإرهاب والفقر وتجارة المخدرات خلال سنوات احتلالها لأفغانستان. ولفت المسؤول الإيراني إلى أهمية تضافر الجهود لتشكيل حكومة أفغانية شاملة، معربا عن استعداد إيران لاستخدام جميع طرق المواصلات لحل مشاكل هذا البلد، أبرزها مرفأ جابهار. أشاد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بعملية قوات حرس الثورة الإسلامية في مواجهة الأسطول الحربي الأمريكي في بحر عمان. وأكد اللواء سلامي اليوم في مراسم تكريم قوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران التي أحبطت محاولة قوات البحرية الأمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان، أن هذه العملية أثبتت بأن هيبة العدو الظاهرية خاوية، مؤكدا أن مقاس وشكلية المعدات العسكرية الأمريكية هندسية بحتة، وأن الإيمان والإرادة يقرران المصير في المعارك غير المتكافئة. التقى قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة العميد إسماعيل قاني رئيس تحالف التقدم في العراق محمد الحلبوسي وعددا من القيادات السياسية السنية في بغداد. وقال السفير الإيراني لدى بغداد أن العميد قاني أكد ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون وضبط النفس. ولفت قاني إلى أهمية بحث مسؤولي العراق الطعون المقدمة بشأن الانتخابات، معربا عن دعم إيران للمسار القانوني للعملية الانتخابية وإعلام نتائجها. هذا وتوجه العميد قاني إلى منطقة كردستان شمال العراق لعقد محادثات مع المسؤولين الكرد. قام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على رأس وفد بأول زيارة لدمشق يوم أمس بعد 10 سنوات، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين. وبعد وقت قصير على الإعلان عن الزيارة، سارعت الولايات المتحدة عبر المتحدث باسم خارجيتها نيد برايس إلى الإعراب عما أسمته القلق من الإشارات التي يبعثها هذا اللقاء. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
دلالات هامة تحملها زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا بعد عقد من القطيعة والحرب الكونية على دمشق كان للإمارات نصيب فيها، وإن كان أقل نسبيا من غيره من أشقاء سوريا العرب. الزيارة هي الأولى لمسؤول عربي بهذا الحجم منذ نحو 10 سنوات، وتأتي بعد فتح السفارة في دمشق قبل 3 أعوام. وتفتح الزيارة الأبواب على زيارات أخرى لدول مقاطعة لدمشق في توقيت الدول العربية هي فيه بحاجة أشد إلى سوريا وللرئيس بشار الأسد تحديدا للعب دور إنقاذي من خلال الوساطة مع اليمن لإنقاذ الإمارات والسعودية من مأزق المأرب اليمنية في نزاع الربع الساعة الأخير لسقوط المدينة الاستراتيجية بيد أنصار الله وطرد جماعات السعودية من كل الشمال تقريبا والتمهيد للتوجه نحو الجنوب لطرد المحتل الإماراتي. وأيضا سيحاول الممولون العرب للحرب الكونية على سوريا استغلال العداء بين سوريا وتركيا لمواجهة التحديات الآتية من أنقرة والدوحة والإخوان المسلمين والتأثير على العلاقات الإيرانية السورية. دمشق الواعية لأبعاد مثل هذه الزيارة لن تمر عندها الأمور على طريقة تبويس اللحى وعفى الله عما مضى، وهي تدرك أبعاد وأهداف الزيارة المغلفة بالبحث في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيد أبوظبي حرصها على أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة حسب البيانات الرسمية. موقف لا يعدو كونه كلام وحبر على ورق بعد أن وصف سابقا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم تهافت الدول العربية على سوريا كمن يتهافت على صيدة. مصادر مواكبة للزيارة تحدثت عن أن أحد بنودها هو التمهيد لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، ورأت أن آل نهيان لا يأتي بدون ضوء أخضر أمريكي في ظل تهاوي المشاريع الأمريكية في المنطقة والبحث أيضا عن زوارق إنقاذ، غير أن الإدارات الأمريكية المترددة في المواقف حيال سوريا انتقدت الزيارة ورفضت ما وصفته بمحاولة تعويم الرئيس بشار الأسد. وقالت الخارجية الأمريكية إنها لن تبدي أي دعم لجهود تبذل من أجل تطبيع العلاقات مع الرئيس الأسد.
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية معاركها الضارية ضد قوى العدوان السعودي والمرتزقة في محافظة مأرب، وتكثف القوات المشتركة هجماتها للوصول إلى الخط الدولي صافر العبر للوصول إلى نقطة الفلج الأمنية الاستراتيجية الأمنية، والتي تعتبر آخر معقل لمرتزقة العدوان في الجزء الشمالي لليمن. وتسعى الوحدات اليمنية للوصول إلى هذه المنطقة بهدف إحكام قبضتها على دخول الموارد النفطية والغازية إلى مدينة مأرب، فضلا عن تأمينها مفترق الطرق الرابط بينها وبين حضرموت ومنفذ الوديعة الحدودي مع السعودية. من جهة أخرى، تحدث الإعلام السعودي عن 3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة. تشهد مدينة عقارب التونسية التابعة لصفاقس شللا بسبب إضراب عام في القطاعين العام والخاص دعا إليه الاتحاد العام للشغل، فيما أغلق المحتجون كافة مداخل المدينة. وقال الاتحاد أن قرار الإضراب يأتي ردا على التدخل الأمني في المدينة خلال الاحتجاجات التي بدأت ليل الاثنين مع قرار السلطات إعادة فتح مكب للنفايات. وأوضح الاتحاد أن شابا توفي إثر إصابته بشكل مباشر بعبة للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة بكثافة لتفريق المحتجين، فيما فتحت السلطات تحقيقا بالحادث. وتشهد محاكم صفاقس جلسة قضائية للنظر بشكوى ضد تراكم النفايات بالمدينة رفعتها منظمات مدنية. حول الاضطرابات التي تشهدها بلدة عقارب التونسية نستمع إلى التقرير التالي.
قرار فتح مصب مغلق للفضلات لإيجاد حل لأزمة النفايات التي لم يقع رفعها منذ أكثر من 40 يوما من شوارع صفاقس كبرى المدن التونسية فجر احتجاجات ليلية واجهتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتتحول إلى أعمال عنف ضد مقرات حكومية فيما بعد.
اليوم نفاجئ بالعودة إلى الحل الأمني للتعامل مع هذه الظاهرة. المطلوب من الدولة وزارة البيئة العمل على إيجاد حل بديل فعلي يضمن حقوق كافة أهالي الولاية صفاقس في بيئة سليمة والرفع الفوري للنفايات وإيجاد قبول مجتمعي في الجهة بعيدا عن منطق الفرض.
أزمة رفع النفايات لا تقتصر على صفاقس وحدها بل تشمل العاصمة وباقي المحافظات الأخرى، رغم وجود مجالس بلدية منتخبة منذ 3 سنوات لم تتمكن من حل أبسط مشاكل المدن التونسية.
الصراع ما صارش على برامج، الصراع ما صارش على رؤى، الصراع ما صارش على كيفية والآليات اللي ممكن يقع استعمالها من أجل النجاح في إحداث حتى حد أدنى للتنمية في الجهات وفي المحليات. الدور الأساسي فشلنا فيه اللي هو دور رفع القمامة وتنظيف الشوارع والاعتناء بالفضاء العام والاعتناء بالبيئة.
الرئيس قيس سعيد اتهم أعداءه السياسيين بالوقوف وراء أزمة النفايات في صفاقس وإعداد العدال لتصدير الأزمة إلى العاصمة دون تقديم حلول حقيقية لمعالجة المشكل.
واليوم هناك أيضا من يعد العدة إلى أن لا ترفع القمامة في مدينة تونس. هؤلاء للأسف لا يعيشون إلا بالأزمات، يختلقون الأزمات ثم تبدأ الافتراءات، ثم أيضا يعطون هذه الافتراءات بعض الغطاء القانوني حتى يقال أن هناك القانون وهناك بعض الاتفاقات ومحاضر الجلسات.
تعكس أزمة النفايات في تونس فشل منظومة الحكم في دورها الأساسي المتمثل في إدارة الشأن العام وتقديم الخدمات للمواطن.
أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات استمرت ليومين في الضفة الغربية، وزعم الاحتلال أن هدف المناورات هو تحسين جاهزية قواته في الضفة وتدريبها على التعامل مع عدة سيناريوهات. المزيد في التقرير التالي.
آليات الاحتلال في الضفة الغربية تجوبها بشكل حديد، وجنود يقفون على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، يقومون بعمليات تفتيش وتدقيق في هويات المرة. المشهد طبيعي، لكن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تجميله بأن ما يجري هو مناورات لقواته في الضفة لبحث جاهزيتها لأي طارئ ولفحص جاهزية نجمة داود ولدمج قوات الاحتياط في أي عملية مستقبلية قد يكون محلها الضفة الغربية.
يعني باعتقادي ليس الموضوع مرتبط بالاجتياحات، لأن الضفة بطبيعة الحال مستباحة من قبل قوات الاحتلال، لكن يبدو هناك تهيئة نفسية لأمرين. الأمر الأول حدوث انتفاضة عارمة في الضفة الغربية في ظل الضغط الاقتصادي والسياسي الكبير وانسداد أي أفاق في وجه الشارع الفلسطيني، أو ربما تجهزا لاستلام المناطق بشكل كامل في الضفة الغربية في حال سقوط السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الاستمرار.
مناورات الضفة الغربية كما يبدو الهدف منها تهيئة قوات الاحتياط حال اندلاع مواجهة في شمال فلسطين أو جنوبها، كي تكون مهيئة لقمع أي حراك في الضفة أو حتى في المناطق المحتلة عام 48. وكما يبدو فإن الاحتلال بات يرى بأن المعركة في الضفة والقدس المحتلة غير بعيدة، بالذات أنه يعمل على الأرض سيطرة وسلبا وتهويدا.
يعني دائما نسمع عن مناورات عسكرية ونادرا ما نسمع عن أي مبادرة سلمية أو سياسية تهدف إلى الخلاص من الحروب أو غيرها. هناك مقولة معروفة أن الجيش الإسرائيلي إما في حالة حرب أو أنه يستعد لحرب قادمة، لذلك دائما هناك مناورات بمختلف الأشكال لمواجهة أي مخاطر متوقعة.
كافة تصرفات الاحتلال على الأرض الفلسطينية تؤكد أنه لا يعتقد ولو للحظة بإمكانية التسوية مع الفلسطينيين، وذلك لأن التسوية تحتاج إلى تقديم تنازلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تريد من الفلسطينيين أن يقدموا التنازلات دون أن تتراجع هي قيد أنملة عما هي فيه.
أكد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان المقاوم بلد مستقل لا يقبل التبعية لأي أحد، معتبرا أن انتصارات المقاومة كسرت جبروت إسرائيل وغيرت وجه المنطقة. وأضاف الشيخ قاسم أن السعودية هي من بادر لافتعال المشكلة مع لبنان وعليها التخلي عن التدخل بشؤونه، وقال أن حزب الله وحركة أمل جنبا البلد الذهاب نحو المجهول عبر التعاطي بحكمة مع مجزرة الطيونة، وأكد أن حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، منتقدا الذين يتقاضون الأموال من السفارة الأمريكية لتوظيفها في الانتخابات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شمخاني يؤكد أن أمريكا تصرفت بصورة خادعة في قضية السلام في أفغانستان. اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة الإسلامية للأسطول الأمريكي في بحر عمان. القوات اليمنية تواصل معاركها الضارية ضد قوى العدوان السعودي والمرتزقة في محافظة مأرب. وشكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. أحبتي، في حلقة اليوم سيكون موضوعنا عن واحدة من المشاكل الاجتماعية التي طالما أرهقت الأذهان والقلوب، ذلك بسبب ما تخلفه تلك المشاكل من انعكاسات نفسية واجتماعية في ذات الوقت على المرأة بوجه خاص، كذلك بسبب المجتمعات التي لا يزال ينظر البعض فيها إلى حالة هذه المرأة أو تلك التي يتأخر زواجها بنظرة العطف أو الشفقة، وتطلق عليها أوصاف تنبع من ضيق في الأفق وضيق في التفكير. موضوع حلقتنا اليوم أعزائي سيكون عن العنوسة وما تحيط بها من مشاكل ومواقف، وكما عودناكم سوف نستضيف ضيفين من ضيوفنا الأعزاء، وهما سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من بيروت، وذلك لأجل إلقاء الضوء أكثر على الموضوع، فكونوا معنا.
وداد فتاة أنعم الله عليها جمالا وهجة وحلاوة في الكلام، طالما شدت الأنظار إليها كما شدت الأسمع. تعيش هي ووالدتها وأختها مائدة في البيت الذي تركه الأب إرثا لهم، لذلك فقد تمتعت وداد برفاهية وهناء ولحظات سعادة قلما تمتعت بها غيرها من الفتيات، خاصة ما تخلل علاقتها مع أختها مائدة من تفاهم وانسجام كبيرين كان سببا رئيسيا آخرا في عدم التفكير في موضوع الزواج في وقت مبكر. مرت الأيام والسنون، ووداد ومائدة سعيدتان بحياتهما إلى أبعد الحدود، لكن الأم ومن تجربتها الخاصة وخبرتها في الحياة كانت تصر وفي أكثر من مناسبة على إبداء ابنتي رغبة واهتماما جادين في قبول فكرة الزواج. وفي يوم تقدم عريس وسيم لمائدة، كانت مواصفاته مغرية ومشجعة كثيرة، فأبدت مائدة على الفور موافقتها على الارتباط به، وفعلا تم الزواج وسط فرحة الأهل والأقرباء على حد سواء. انعكس هذا الأمر سلبا نوعا ما على وداد، حيث شعرت بالوحدة وعدم وجود البديل المناسب الذي يعوض ما كانت تملأه عليها مائدة. بالمقابل انشغلت مائدة بحياتها الجديدة كثيرا، خصوصا بعدما وجدت في زوجها فؤاد الشاب الكامل الأوصاف كما يقال. في هذه الأثناء كان العرسان لا يزالون يتقدمون لوداد، ولكن كالعادة كانت وداد ترفض، والسبب يعود إلى فكرتها التي نشأت عليها، وهي أنها فتاة يحلم بها كل الرجال بسبب ما تملكه من أوصاف الجاه والجمال التي قلما تمتعت بها غيرها من الفتيات حتى أختها.
بعد سنوات عدة تقدمت وداد في العمر وقاربت 40، وصارت تنظر إلى المتزوجات نظرة حسد طالما عبرت عنها بتصرفاتها وسلوكياتها، سواء أختها مائدة أو صديقاتها أو تجاه اللاتي في الحي الذي تعيش فيه. وما زاد من الأمر سوءا على وضعها النفسي الكلام الذي كانت تسمعه من بعض النسوة. سألتها خالتها في يوم: كيف حالك يا وداد؟ أجابتها وداد: بخير يا خالة. قالت لها خالتها: وكيف تقضين أوقاتك؟ ردت عليها بسخرية: وكيف تتصورين أن أقضي أوقاتي؟ طبعا في العمل، وأحيانا أستريح قليلا في البيت. قالت لها خالتها: ألا تشعرين بالملل من حياتك؟ كل يوم تعيشين نفس الروتين، لا زوجة معك ولا طفل يلهيك أو يشغلك. وهنا لم ترغب وداد بالرد على خالتها، بل تركتها ودخلت الغرفة بسرعة، وقد امتلأ قلبها حسرة وألما على الأيام السعيدة التي مضت وانتهت ولم تعد تتجدد. في أحد الأيام نادتها أمها بصوت مرتفع: وداد، يا وداد، تعالي بسرعة يا بنيتي. وعندما اقتربت وداد من أمها قالت لها: نعم يا أمي، هل من شيء؟ أراك فرحة مبتسمة. قالت الأم: نعم، فقد غادر الآن ساعي البريد، هناك دعوة للمشاركة في حفل كبير أرسلتها لك صديقتك وعود. اندهشت وداد وقالت: دعوة؟ أية دعوة هذه؟ ردت الأم وقالت: إنها دعوة لمناسبة زواج أختها نسرين من ابن عمها أمين. ضحكت وداد وقالت: أمين؟ صاحب المحل الذي يبيع الأدوات الاحتياطية للسيارات؟ ذلك الذي لا يحمل شهادة جامعية ولا يحمل أدنى ثقافة ولا أناقة؟ انزعجت الأم من كلام ابنتها وقالت: ما دام أن الرجل يعمل فلا عيب فيما يعمله، إنما العيب أن يبقى دون عمل ودون شعور بالمسؤولية. ولكن ممكن أن تقول لي ما هو المعيب في عمل أمين؟ فقط لأنه يبيع الأدوات الاحتياطية؟ أرجوك كفي عن استهزائك بالآخرين وانظري إلى حالك، لقد رفضت العديد من الرجال الجيدين الذين كانوا فيما مضى يحلمون بالزواج بك. أحبتي المستمعين، يوما بعد يوم بدأت حالة اليأس والإحباط وعدم الثقة بالنفس تترسخ عند وداد، وذلك بسبب تقدمها بالعمر وما رافقه من انخفاض في نسبة حظوظها في الزواج. في يوم تقدم إليها رجل مسن له من زوجته السابقة 3 أولاد وأربع بنات، وفي يوم تقدم لها رجل يعمل قصابا وآخر صاحب تاكسي وهكذا، وبسبب ذلك راحت تتوارى بشكل متعمد عن الأنظار، فتأزمت نفسيتها أكثر وأصاب روحها الإحباط، وما زاد من الطين بلة هو كلام الناس. نعم أعزائي المستمعين، كلام الناس الذي حمل وداد على الاعتكاف في البيت وعدم الخروج، فتغيرت حياتها وانقلبت أوضاعها كثيرا، خاصة الكلام الذي كانت تسمعه من هذه أو تلك. فقد صادفتها في يوم إحدى صديقاتها القديمات وقالت لها: من؟ وداد؟ لا أصدق، أين كنت؟ فمنذ فترة طويلة ولم أشاهدك ولم ألتقي بك، خبريني بالله عليك أين كنت؟ ولكن لحظة، ماذا أصابك؟ أين ذلك الجمال الذي كانت تتمتع به وداد أيام زمان؟ وأين تلك الجاذبية التي طالما أثارت فينا نحن النساء الغيرة والحسد؟
أعزائي المستمعين، بعد أن استمعنا إلى قصة وداد عرفنا أنها راحت تعاني أسباب العنوسة كثيرة، سواء من صديقاتها أو أمها أو أختها أو كل من كان يقابلها عن طريق الصدفة. لهذا فقد ارتأينا أن نتوجه إلى فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي في مسألة التعامل مع الحالات المشابهة لوداد التي لم تسمح لهن الظروف بالزواج، وماذا يمكن أن يقال للفتيات اللواتي يضعن شروطا صعبة لمن يتقدم لهن من الشباب، وماذا يقول الدين بشأن الكفوء؟ هل الشأن الاجتماعي ونوع مهنة الرجل يمكن أن تدخل بهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في مدرسة أهل البيت وفي توصيات أهل البيت وفي تعاليم أهل البيت لا نجد بابا مغلقا، ولا نجد والعياذ بالله نفقا مظلما لأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وضعوا الأسس الناجحة والرابحة في كل المجالات وبالخصوص مسألة الزواج. في الواقع هذه مسألة الزواج خضعت إلى هجمات متخلفة، وهذه الهجمات المتخلفة إما مصدرها حالة الضياع، وإما مصدرها المؤثرات القبلية، وإما مصدرها أحيانا الاستبداد بالرأي. وفي الواقع في حياتي التي هي لا شيء لاحظت الكثير من الفتيات والكثير من الفتيان واجهوا واقعا سيئا وعواقب جدا منتكسة وخاسرة بسبب الاستبداد بالرأي. على كل فتى وعلى كل فتاة أن تقتنع بأن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج لكل من الطرفين حماية للإنسان من الانحراف. وما أكثر الأحاديث التي شجعت على الزواج ونهت عن حياة العزوبة التي يتصورها البعض اشتباها وغلطا بأنها ناجحة، ولكن هي في الواقع حياة تكون مرتع للشيطان. على أي حال يجب أن يعرف كل طرف سواء من الشبان أو من الشابات معنى قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فنلاحظ أن بعض الفوارق والتي هي ناتجة عن تصورات مغلوطة أو عن إعجاب بالنفس أو عن تقديرات أيضا غير صحيحة، والله هذا ابن عمها، والله تلك بنت عم الفلان، والله تلك من القبيلة وهذا من غير صفة، هذه كلها عراقيل وضعها الناس وضعها المسلمون وهي تتضخم وتتضخم يوم بعد يوم وتكبل الزواج المشروع. من هذه العراقيل مسألة الدراسة والما أدري الشهادة والكفاءة، والله فلان مو كفو لهذه البنت لأنها عندها مثلا ماجستير وهو ما عنده سوى الصف الثاني بالكلية. هذه كلها تعرف ما قائمة على ناحية علمية أو موضوعية، إنما الله سبحانه وتعالى وضع لذلك القواعد عبر حديث الرسول صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقال بعض الناس: يا رسول الله، من نزوج وكيف نتزوج؟ فقال: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها، لم ير فيها ما يحب إلا وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين. فلا بد من أن نضع هذه الحقيقة بين أيدينا ونمتثل إلى ما يقوله الشرع، ولا ندع للوساوس النفسانية والنزوات والحسابات الخاطئة أن تلعب بمصيرنا. وإذا فات القطار فلا رجعة لهذا القطار، وسيكون بالتالي ندم، ونعوذ بالله من عواقب الندم وعذاب الندم.
بعد أن استمعنا إلى فضيلة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه الآن لسؤال ضيفتنا الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس الاجتماعي من بيروت، حول تداعيات الحالة النفسية على المرأة العانس، وما هي انعكاسات ذلك على حياتها وطبيعة عملها؟ ماذا عليها أن تقوم به، وماذا عن المجتمع وتصرفاته مع المرأة العانس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل هذه الحالة، حالة وداد، قد نرى الكثير، يعني يمكننا أن يعني أن نذهب من الخاص إلى العام لنتحدث بشكل عام عن مسألة الزواج. بالفعل في بعض الأحيان قد تجد الفتاة بأن لديها المواصفات التي تجعل منها الرقم واحد، يعني إذا صح التعبير، في المجتمع، وبالتالي يصعب عليها أن تختار الشريك. في الحقيقة هنا في هذه يعني هذه الحالة يمكننا التحدث عن مشكلة على صعيد هذه الفتاة مع ذاتها، مع مجتمعها، بغض النظر سواء أقدمت أو لم تقدم على الزواج. هناك مشكلة حقيقية في رؤيتها لنقاط قوتها، لنقاط ضعفها، لنقاط قوة الآخرين، لنقاط ضعفهم. فهي تنظر إلى ذاتها من خلال قوتها، هذه النقطة الوحيدة ولعلها الجمال في هذه الحالة، وتنظر إلى الآخرين من خلال نقاط ضعفهم، وبالتالي يصعب عليها أن تجد من هو كفء لها، وبالتالي الآخرون بالنسبة إليها هم أدنى منها وهي أعلى. هذه المشكلة هي عادة ما نجدها في كثير من الأحيان عندما نتحدث عن سوء تربية في كثير من البيوتات، التي تنظر إلى الجمال كأنه قيمة أولى، وتنظر إلى الآخرين وهي تبخس من مواقعهم ومن نقاطهم ومن خصائصهم. لذلك بالطبع يجب عليها أن تقف مع ذاتها لتدعم نقاط القوة الأخرى، المضمون، العلاقات، يعني المضمون الإنساني لديها، العلاقاتها الإنسانية مع الآخرين، مع أسرتها، مع العلاقات الممتدة، الأسرة الممتدة، مع العلاقات، مع الصداقات. طبعا للمجتمع وظيفة أساسية، نحن نعرف بأننا نعيش في مجتمع عربي ينظر إلى الزواج كقيمة أولى، وبالتالي ينظر إلى المرأة غير المتزوجة وكأن ينقصها ناقص، وبالتالي عليها أن تنظر إلى ذاتها لا من خلال نظرة المجتمع إليها، إنما من خلال نظرتها إلى ذاتها وتقييمها، بغض النظر عن نظرة المجتمع لها التي إذا انرضخت إليها ستقيدها وستشدها إلى الأسفل، ويعني هذا خلاف ما مفترض أن تكون عليه الفتاة في الحياة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن الاستماع. إلى اللقاء.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مرة أخرى نلتقي معكم في لقاء جديد من برنامجكم مكارم الأخلاق، وضيفنا في الاستوديو سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسين الحكيم، فأهلا وسهلا بسماحته.
حياكم الله ورعاكم.
سماحة السيد، عندما يدور حديث عن العيوب بشكل عام يأتي هذا السؤال دائما ليفرض نفسه، يقول السؤال: هل أنت خال من العيب؟ أي أنه دائما يتحدث الإنسان يقول: هل أنت خال من العيب حتى تكشف عن عيوب الناس؟ وسؤالنا هو: لماذا هذا التتبع سماحة السيد وهذه الملاحقة لبعض الناس من أجل أن نكشف عيوبهم؟ أليس من الأجدر بنا أن نلاحظ عيوبنا قبل أن نلاحظ عيوب الغير؟ ماذا تقولون سماحة السيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أشرتم إلى ظاهرة مهمة وخطيرة يعيشها المجتمع الإسلامي عموما في عصرنا، وهي ظاهرة تتبع عيوب الآخرين وملاحقتها وإحصاء العثرات والزلات على الآخرين. وكذلك أشرتم إلى خطورة هذا الأمر، لأن كل إنسان حينما يتخذ من الآخرين مرمى يحصي عليهم عيوبهم يمكن أن يكون هو في موقعهم، لأن أغلب الناس أو لعله كل الناس الذين هم معنيون بهذه الظاهرة باستثناء المعصومين هم ليسوا خالين من العيوب. فلهذا جاءت النصوص الكثيرة تتحدث عن هذه الظاهرة وتؤنب بشكل شديد جدا واستثنائي من يعيش هذه الحالة. هذه حالة في بعض الأحيان تتحول إلى أخلاقية سيئة عند البعض حينما يكون همه الأول في علاقاته الاجتماعية ونشاطاته، يكون همه الأول هو ملاحقة العيوب وتتبع العيوب وإحصاء العثرات على الآخرين. القرآن الكريم في بعض آياته تناول هذه القضية، السنة طبعا جاءت بشكل واسع تفسر وتتحدث عن هذا الموضوع. الآية الكريمة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيها إيحاء بهذا الموضوع. وهذا الإيحاء أيضا عالجته بعض الروايات التي شرحت هذه الآية، حينما ورد لدينا عن هشام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه. يعني لاحظوا هنا مرحلة أكثر، ليس فقط أنه لا يتتبع ويتجسس على الآخرين ويحاول أن يحصي عليهم عيوبهم وعثراتهم، بل أكثر من هذا، حتى ما يشاهده من العيوب ولو هو بطبيعته غض النظر عن العيوب، لكن قد في بعض الأحيان يشاهد عيبا وزلة وخطأ من الآخرين، أو تسمع أذناه شيئا من العيوب، فيقول: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه كان من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني هذه القضية من القضايا التي ورد تأكيد كبير عليها، أن الإنسان حينما يكون بهذا المستوى من الخلق بحيث هو يصير دأبه وطبيعته، بل حتى لو يصدر هذا الأمر من عند مرة واحدة، هو يكون قد ارتكب خطأ جسيما وكبيرا. وفي الحقيقة هذا الذي يبحث عن العيوب هو ما يرتكبه وما يعيشه من حالة البحث عن عيوب الآخرين، هو هذا من أسوأ العيوب، من أسوأ ما يرتكب الإنسان من عيوب هذه القضية. على سبيل المثال، ورد لدينا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لعلها من أخطر الروايات في هذا الجانب، قال: إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن 40 جنة. الجنة يعني الدرع، الحاجز الذي يحفظه. الجنة كأنه مأخوذ فيها حالة الحفظ والوقاية. إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن 40 جنة، فمن أذنب ذنبا كبيرا. لاحظوا، أنا أرجو أن يعني الأخوة المستمعين يركزون على هذا الموضوع، أن فمن أذنب ذنبا كبيرا رفع عنه جنة. هناك 40 جنة، إذا ارتكب ذنب ترفع عنه جنة واحدة. فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه، مو أنه خطأ. بعض الناس من تقول له أنه أنت ليش تذكر عيوب الآخرين، يقول لا هو هذا الصحيح، يعني يبدأ كأنه كل شيء صحيح هو يجوز للإنسان أن يذكره.
نعم،
كل شيء مطابق للواقع، فيبدأ يستدل ويذكر عيوب أخرى ويعمق هذه القضية، مو أنه يلتفت إلى أنه هو نفس ترك العيوب والغض عنه هو هذه حالة محمودة وحالة صحيحة. مو أنه بس المهم أنه أنت تكون صادق لو ما تكون صادق. بعض الأحيان الصدق ليس واجبا كما يقولون، الكذب حرام، لكن الصدق في بعض الأحيان أيضا يكون حرام. كيف يكون حرام؟ إذا كان فيه تتبع للعيوب وإعابة واغتياب وتجاوز على حرمات الآخرين. على أي حال، فيقول: فإذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه انكشفت تلك الجنن عنه، كل تلك الأدرع الواقية ستنكشف عنه. يوكله الله كأنه إلى نفسه بعد لا يحفظه. وورد لدينا في بعض الأدعية: اللهم إن وكلتني إلى نفسي هلكت، أن الإنسان أقرب ما يكون إلى الهلاك والسقوط عندما يتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ولا يحفظه. وأنتم تلاحظون أن الذنب الكبير في هذه الرواية كيف أشارت أن الذنب الكبير إذا ارتكبه الإنسان تسقط عنه جنة واحدة، أما وهو يتحدى ويتقصى يتحدى الله سبحانه وتعالى ويتقصى عيوب إخوانه، هناك علاقة طبيعية بين هذه الحالة، يعني بين ما يرتكبه وبين ما يكون من عقوبة إلهية عليه. لماذا؟ لأن الله حينما يحفظ العبد، لكن العبد لا يحفظ العبد الآخر، فكأن هذا العبد الذي الله سبحانه وتعالى رعاه بحفظه وعنايته، هذا العبد إذا صار بمستوى من السقوط بحيث هو لا يحفظ العباد الآخرين، ربنا سبحانه وتعالى هو يحفظنا، فكيف نحن لا نحفظ الآخرين ولا نتغاضى عن عيوبهم؟ من يصير الإنسان بهذا المستوى فكأنه لا يستحق الرحمة الإلهية ولا يستحق الحفظ الإلهي من العيوب. وطبعا هناك نصوص عديدة تشير إلى هذا الموضوع.
عذرا سماحة السيد، عملية التقييم إذا صح التعبير، أي أن الإنسان عندما يحاول أنه يتتبع الآخرين يحاول أن يجد مجموعة من المبررات، التقييم على أي أساس يستند إذا كان هناك استناد للتقييم؟
طبعا في بعض الأحيان هو الإنسان بنفسه يفترض الأعذار لنفسه في أن يتتبع ويتقصى عيوب الآخرين ويصور هذا كتقييم، يقول أنه أنا ليس غرضي أن أعيب الآخرين وإنما غرضي أن أقيمهم حتى أنا أعرف الناس بشكل معين. في الحقيقة هنا نحتاج إلى درجة عالية من التوازن. أنت مع هذا الإنسان عندك شراكة معينة، أو إنسان يريد يتزوج، أو بنت تخطب فيراد لها أن تتزوج من شخص فيراد معرفة ذلك الإنسان، هذا شيء طبيعي أن الإنسان يعرف خصوصيات الآخر من أجل أن يتقي ما قد يقع فيه من مشكلات. الإنسان لا ينبغي أن يكون مغمض العينين ويتحرك، وإنما يتحرك بطريقة منطقية وعقلانية وضمن الضوابط الشرعية. أما المشكلة، كل المشكلة إيه؟ أن الإنسان يفحص عن العيوب لأنه هو بنفسه يعيش شغف بالعيوب. يعني شوفوا هذا، إذا تلاحظون أكو عند الإنسان ميل لتتبع فضائح الآخرين، يعني صحافة الفضائح تجد لها رواجا كبيرا عند بعض الناس. لماذا؟ لأن هو الإنسان كأنه بطبيعته يحاول أن يكتشف نواقص الآخرين
وقد يكون قيامه بهذه الأعمال أكثر من الأعمال الباقية.
طبعا هو هذا نفس هذا الفعل هو نقص، نفس هاي الحالة أصلا في النفس هي نقص. يعني مثلا على سبيل المثال توجد لدينا رواية من الرواية، هي شنو المشكلة؟ منين تبدأ؟ تبدأ المشكلة أن الإنسان يعزل نفسه عن التقييم والنقد. هو مو الإنسان يقول أنا أريد أقيم الآخرين،
يستثني نفسه، فهو
يستثني نفسه، يبدأ ينظر فقط إلى الآخرين. هناك رواية عن عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: طوبى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في عينه. ومو أنه فقط يبدأ يبحث عن الآخرين ويفتش عن مناقص الآخرين، يعني يقول له أنت خلي يصير رؤيتك الداخلية هي الرؤية الأقوى، رؤية الداخلية الإنسان هو يبصر بها نفسه، مو أنه فقط يبصر بها غيره، العين يبصر بها غيره، أما القلب يبصر به أول ما يبصر يبصر نفسه. ثم يقول: لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب. البعض الناس يعيش هذه الحالة. وانظروا في عيوبكم كهيئة العبد. الإنسان حينما يلتفت إلى عيوبه تتصاغر نفسه، أما حينما لا يريد دائما هو يفكر الآخرين ماذا فعلوا وماذا ارتكبوا وينبغي عليهم أن يفعلوا كذا، وإذا يراقب مثلا شخصية معينة أو حتى بعض الكرام العظام من الناس اللي يقدمون خدمات للأمة، يقدمون خدمات لمجتمعاتهم، هؤلاء في بعض الأحيان يصيرون هم مرمى للنقد ويبحث الناس عن عيوبهم بشكل استثنائي جدا. لماذا؟ كيف يقول هذا ما فعل مثل ما فعل أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله،
وكأنه بمجرد أن يهبط الإنسان بمرتبة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كأنه يستحق من هؤلاء أن ينقدوه وأن يعيبوا عليه. أما هو في داخل نفسه لا ينظر إلى عيوب نفسه. الرواية ماذا تقول؟ لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب، وانظروا في عيوبكم كهيئة العبد. إن إنسان من يراجع نفسه بحالة متصاغرة، بحالة يستشعر بها عبوديته لله، بعد هو لا يتتبع عيوب الآخرين. إنما الناس رجلان، مبتلى ومعافى، فارحموا المبتلى. إذا واحد كان عنده عيب هذا يرحمه الإنسان، يقول الله يساعده، وهذا الله أعلم ماذا يكون جزاء في يوم القيامة وماذا تكون الآثار الوضعية في الدنيا عليه. والمعافى الإنسان يتمنى أن يكون مثل هذا المعافى، معافى. فارحموا المبتلى واحمدوا الله على العافية. أنت حينما الله يعافيك من هذا العيب ينبغي أن تشكر الله، لأنه هو كل إنسان معرض أن يرتكب عيبا كما ارتكبه هذا الإنسان المبتلى.
أحسنتم سماحة السيد. سادتي المستمعين، في ختام حلقتنا هذه من برنامج مكارم الأخلاق نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة السيد حسين الحكيم، راجين من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم في لقاء آخر على الخير والمحبة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
هذه النجوم الزاهيات. أدوية